أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى التنبيه الثاني من التنبيهات الثلاثة التي ذكرها الماتن بعد أن انتهى من البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وفي هذا التنبيه الثاني تعرض الماتن إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول، مسألة الاجتماع هل هي من باب التزاحم، أو أن مسألة الاجتماع هي من باب التزاحم لا من باب التعارض، وبيان الفرق بين البابين. المطلب الثاني، أن تقديم الراجح في باب التزاحم لا يوجب سقوط المرجوح رأسا، بل يبقى صالحا للتقرب به، بخلاف باب التعارض فإن المرجوح يسقط حتى عن صلاحية التقرب به. وهذان المطلبان سبق من الماتن التعرض إليهما في بعض الأبحاث السابقة، إلا أنه أعاد التذكير بهما في هذا التنبيه. عليكم السلام. والمطلب الثالث أيها الإخوة، وهو المطلب الجديد في هذا التنبيه، الوجوه النوعية المقتضية لتقديم جانب النهي على الأمر عند تزاحم مقتضييهما في مورد الاجتماع. هذا هو المطلب الجديد الذي تضمنه هذا التنبيه. وعندما نقول الوجوه النوعية، نقصد بالوجوه النوعية الوجوه المقتضية لتقديم النهي بما هو نهي على الأمر بما هو أمر، وبقطع النظر عن ماذا؟ عن خصوصية متعلق الأمر والنهي التي قد تقتضي انعكاس الحال وتقديم جانب الأمر على جانب النهي، كما في مثال الأرض الصلاة في ماذا؟ في الأرض المغصوبة الذي تقدم معنا بالأمس، حيث إننا ذكرنا أن أهمية الصلاة وأقوائية ملاكها أوجب تقديم جانب الأمر والحكم بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة حتى لو أتى بها المكلف في سعة الوقت. ليش؟ لأن مصلحة الصلاة غالبة على مفسدة الغصب المتحد معها، مما يجعلها صالحة للتقرب بها، وإن لم تكن ماذا؟ وإن لم تكن مأمورا بها فعلا. هاي الصلاة في الأرض المغصوبة ليش ليست مأمورا بها فعلا؟ لأن الأمر الفعلي إنما يتعلق بماذا؟ بالصلاة خارج الأرض المغصوبة، يتعلق بالصلاة في الأرض المباحة. فهذه الصلاة في الأرض المغصوبة وإن لم تكن مأمورا بها فعلا، إلا أنها صالحة لأن يتقرب بها العبد. وقلنا بأن تعلق الأمر الفعلي بالصلاة في الأرض المباحة لا يوجب النهي عن أداء الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، إذا تقدم بالأمس. على كل حال، ما يهمنا أننا عندما نتكلم عن الوجوه النوعية لتقديم النهي على الأمر، نقصد بالوجوه النوعية الوجوه المقتضية لتقديم النهي بما هو نهي على الأمر بما هو الأمر، بقطع النظر عن خصوصية متعلقيهما التي قد توجب انعكاس الحال وتقديم الأمر على النهي. طيب، الآن نشرع في هذه المطالب الثلاثة التي تضمنها التنبيه الثاني. المطلب الأول يا أخوان كان حول أن مسألة الاجتماع هي من باب التزاحم لا من باب التعارض، والتذكير بالفرق بين البابين، بين باب التزاحم وباب التعارض. يا أخوان، أولا ما هي جهة الاشتراك بين بابي التعارض والتزاحم حتى نتكلم بعد ذلك عن جهة الافتراق بينهما. أما جهة الاشتراك بين بابي التعارض والتزاحم فهي استحالة اجتماع الحكمين الفعليين فيهما، سواء في باب التعارض أو في باب التزاحم يستحيل اجتماع الحكمين الفعليين. هذه هي جهة الاشتراك. خب جهة الفارق بين البابين، وهي أمور تقدمت نحن نعيد التفكير بها يا أخوة، جهة الفرق بين البابين أنه في باب التعارض لا يحرز المقتضي للحكمين، لا نحرز المقتضي للحكمين. لماذا؟ لأنه في باب التعارض يتكاذب مدلولا الدليلين، وبما أن مدلولي الدليلين متكاذبان فعند ذلك يحتمل كذبهما أو كذب أحدهما، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي نعلم بانتفاء أحد المقتضيين أو كلا المقتضيين. وهذا ما نقصده عندما نقول بأننا لا نحرز كلا المقتضيين، لا نحرز كلا المقتضيين يعني نعلم بانتفاء أحدهما أو كليهما. أما في باب التزاحم فلا تنافيا بين مدلولي الدليلين ولا تكاذبا بين مدلولي الدليلين، وغاية ما في الأمر أن الحكمين المفادين بهذين الدليلين لا يستطيع المكلف أن يمتثلهما معا وأن يجمع بينهما معا في مقام الامتثال، فسقوط فعدم فعلية الحكمين في باب التزاحم ليس منشأها تكاذب مدلولي الدليلين وبالتالي تنافي الدليلين بما هما دليلان حاكيان كما في باب التعارض، بل عدم فعلية الحكمين في باب التزاحم منشأها عدم القدرة على امتثال التكليفين معا مع عدم وجود أي تنافي بين مدلولي الدليلين وبالتالي مع عدم وجود أي تكاذب بين الدليلين بما هما دليلان. ولذلك في باب التزاحم المقتضي لكلا الحكمين يكون محرزا لأن كل واحد من الحكمين ثابت على موضوعه بمقتضى دليله، غاية ما في الأمر المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما في مقام الامتثال ولا يتمكن من استيفاء كلا الملاكين فلا يمكن أن يبقيا على الفعلية معا. توضيح ذلك يا أخوان بالأمثلة، مثلا من أمثلة التعارض لحم الأرنب حرام لحم الأرنب حلال، هذان الدليلان متكاذبان أو ليسا متكاذبان؟ متكاذبان. وبالتالي مع تنافي مدلولي الدليلين لأن مدلولي الدليلين متنافيان، ألا تنافي حرمة لحم الأرنب حلية لحم الأرنب؟ مدلولا الدليلين متنافيان، ومع تنافي مدلولي الدليلين يتكاذب الدليلان بما هما دليلان حاكيان أم لا يتكاذبان، ومع تكاذبهما نحتمل كذبهما أو كذب أحدهما فلا يحرز المقتضيان للحكمين. وسيأتي معنا إن شاء الله في باب التعارض أن التنافي بين مدلولي الدليلين قد يكون بالذات وقد يكون بماذا؟ بالعرض. تنافي بالذات مثل لحم الأرنب حرام لحم الأرنب حلال، فإن حرمة لحم الأرنب وحلية لحم الأرنب متنافيان ذاتا. أما التنافي بالعرض يا إخوان فمن قبيل ما دل على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة وما دل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة. صلاة الظهر واجبة يوم الجمعة، صلاة الجمعة واجبة يوم الجمعة ذاتا. هل هناك تنافي بين مدلولي الدليل؟ ذاتا لا تنافي. ليه؟ لأنه من شروط التنافي وحدة الموضوع، وهنا الموضوع ليس واحدا. الوجوب انصب على صلاة الظهر في الدليل الأول، والوجوب انصب على ماذا؟ على صلاة الجمعة في الدليل الثاني. فلا تنافي بين الدليلين، بين مدلولي الدليلين لاختلاف الموضوع فيهما، إلى غير ذلك من ماذا؟ من الوحدات المعتبرة في التناقض والتي هي غير متوفرة في المقام. يا إخوان صلاة الظهر واجبة يوم الجمعة، صلاة الجمعة واجبة يوم الجمعة، من قبيل ماذا؟ كل رمانة صباح الجمعة تصدق بدرهم من صباح الجمعة. في تنافي بين وجوب أكل رمانة صباح الجمعة وبين وجوب التصدق بدرهم صباح الجمعة؟ لا تنافي. طيب التنافي بالذات غير متحقق بين مدلولين هذين الدليلين، ولكن المتحقق بينهما ما هو؟ تنافي بالعرض. ليش يتنافيان عرضا؟ لعلمنا من خارج بأنه لا يجب على المكلف في اليوم والليلة أكثر من خمسة، أكثر من خمس فرائض. بسبب علمنا الخارجي بأنه لا يجب على المكلف في اليوم والليلة أكثر من خمس فرائض، يتحقق عند ذلك التنافي بين ما دل على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة وبين ما دل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة. فإذا صل الظهر يوم الجمعة، صل الجمعة يوم الجمعة متعارضان لتنافي مدلوليهما لا ذاتا بل بالعرض. إذا مثال التعارض، وبالتالي مع تنافي المدلولين وتكاذب الدليلين بما هما دليلان حاكيان لا نحرز ماذا؟ المقتضي لكلا الحكمين اللي هن ماذا؟ صلاة الظهر وصلاة الجمعة. لا نحرز كلا المقتضيين، بل نعلم بانتفاء أحد المقتضيين أو كليهما، لأنه يحتمل كذب كلا الدليلين. طيب أما مثال باب التزاحم يا أخوان، مثال باب التزاحم، صلي لا تغسل. يا أخوان دليل، الدليل الذي دل على وجوب الصلاة صلي، والدليل الذي دل على حرمة الغصب لا تغصب، هل هما متعارضان؟ هل هناك تناف بين مدلوليهما؟ في تنافي بين وجوب الصلاة وحرمة الغصب؟ لا تنافي، لا تنافي بالذات ولا تنافي بالعرض، صحيح أم لا؟ وجوب الصلاة وحرمة الغصب لا تنافي بينهما لا بالذات ولا بالعرض. فإذا مع عدم التنافي بين المدلولين لا تكاذب بين الدليلين ولا تعارض في البين. ولكن ما الذي يتحقق أحيانا؟ يتحقق التزاحم بين الحكمين المفادين بهذين الدليلين. مفاد صلي وجوب الصلاة، مفاد لا تغصب ماذا؟ حرمة الغاصب. يحبس المكلف في الأرض المغصوبة فماذا؟ فلا يتمكن من امتثال التكليفين معا. إذا امتثل صلي قهرا سيكون عاصيا لي لا تغصب، وإذا امتثل لا تغصب قهرا سيكون عاصيا لصلي، لأن الصلاة تستلزم الحركة في أرض الغير من دون إذنه فتكون غصبا. ترك الغصب يستلزم ترك الحركة وبالتالي ترك الصلاة. صلي ولا تغصب من قبيل ماذا؟ من قبيل يا أخوان أنقذ الغريق أطفئ الحريق، إذا غرق مؤمن فأنقذه، إذا نشب حريق فأطفئه. هل هما دليلان متعارضان؟ هل هناك تكاذب وتناف بين مدلوليهما؟ هل هناك تكاذب بين الدليلين بسبب تنافي مدلوليهما؟ لا تنافي بين مدلول، في تنافي بالذات أو بالعرض بين وجوب إنقاذ غريق ووجوب إطفاء الحريق، لا تنافي. غاية ما في الأمر في عالم الامتثال أحيانا لا يتمكن المكلف من الجمع بين الحكمين في عالم الامتثال. إذا أطفأ الحريق لا يستطيع أن ينقذ الغريق، وإذا أنقذ الغريق لا يستطيع أن يطفئ الحريق. هذا هو مورد التزاحم، امتناع اجتماع الحكمين في الفعليين، لا لتكاذب مدلولي، لا لتنافي مدلولي الدليلين وتكاذب الدليلين بما هما دليلان، بل لا تنافي بين مدلوليهما ولا تكاذب بين الدليلين. غاية ما في الأمر عدم قدرة على امتثال الحكمين معا، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يسقط أحد الحكمين عن الفعلي، ولكن المقتضي لكلا الحكمين محرز أو ليس محرزا؟ محرز. لولا وجوب إنقاذ الغريق لكان وجوب إطفاء الحريق فعليا، لأن المقتضي للحكم بوجوب إطفاء الحريق ماذا؟ موجود ومتحقق. المقتضي لكلا الحكمين محرز في باب التزاحم. واضح الكلام أيها الأخوة؟ طيب، بناء عليه يا أخوان،
في بعض الحالات يتحقق التعارض في مدلول.
ها، لا سنتعرض. هذا ما سنتعرض له. هو الغرض من هالتنبيه إنه المتن بده يقول لك إنه بمورد الاجتماع إذا تحقق التعارض أحيانا فهذا يختلف عن بقية أنحاء التعارض، والغرض من هذا التنبيه هذا. طيب، وطبعا نحن ليش نهتم يا أخوان، لماذا نهتم بالتمييز بين باب التعارض وباب التزاحم؟ لأن مرجحات باب التعارض تختلف عن مرجحات باب التزاحم. يا أخوان، بباب التعارض إذا تعارض الدليلان، أولا إذا كان أحد الدليلين أقوى دلالة من الآخر يقدم الأقوى دلالة على الأضعف دلالة، كما لو كان أحدهما نصا، عفوا، كما لو كان أحدهما نصا والآخر ظاهرا، فعند ذلك يحمل الظاهر على النص ويقدم النص على الظاهر. طيب، مع تساويهما في قوة الدلالة، كلاهما ظاهر، مع تساويهما في قوة الدلالة، فإذا كان أحدهما أقوى سندا يقدم الأقوى سندا على الأضعف سندا. كيف أحدهما أقوى سندا؟ كما لو كان أحدهما أشهر رواية، لأن الشهرة الروائية من المرجحات في باب التعارض، فإذا كان أحدهما أشهر رواية فإنه يقدم الأشهر رواية والأقوى سندا على الأضعف سندا. هذه مرجحات باب التعارض. أما بباب التزاحم فالمرجحات تختلف بالكلية. في باب التزاحم ماذا؟ لا منظر لا لأقوائية الدلالة ولا لأقوائية السند، بل ننظر إذا كان أحدهما أقوى ملاكا فإن الأقوى ملاكا يقدم على الأضعف ملاكا، ولو كان الأضعف ملاكا أقوى دلالة وأقوى سندا. ما لا بدل له يقدم على ما له بدل، الأقوى ملاكا يقدم على الأضعف ملاكا، المضيق يقدم على الموسع، وهكذا إلى غير ذلك من مرجحات باب التزاحم. ولكن المرجح الأول من مرجحات باب التزاحم هو تقديم الأقوى ملاكا على الأضعف ملاكا، حتى لو كان هذا الأقوى، حتى لو كان هذا الأضعف ملاكا أقوى دلالة أو أقوى سندا. طيب الآن اتوضح عندكم الفرق بين بابي التعارض والتزاحم والفرق بين مرجحات التعارض ومرجحات التزاحم. خو خلينا نشوف مسألتنا التي نحن فيها وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع، لأنه بناء على الجواز فواضح بعد يجتمع الأمر والنهي في مورد الاجتماع فعلا. بناء على الامتناع، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، مسألتنا هذه تندرج في باب التعارض أو في باب التزاحم؟ ماذا تقول؟ بناء على الامتناع مسألتنا هذه، مسألة الاجتماع، تندرج في باب التزاحم. ليش؟ لأن المثال الأبرز لمسألتنا هذه، مسألة الاجتماع، ما هو؟ صلي ولا تصل، كما بينت فيما منذ قليل. هل ثمة تناف بين وجوب الصلاة وحرمة الغاصب؟ لا تنافي، لا بالذات ولا بالعرض. بالتالي هذان الدليلان بما هما دليلان وحاكيان، هل يتكاذبان؟ لا يتكاذبان، فلا تعارض بينهما. فإذا لم يكن تعارض بينهما، فإذا ما المشكلة؟ المشكلة أنه بناء على الاجتماع المقتضي لكلا الحكمين متحقق، ولكن لا تمكن فعلية الحكمين معا. ليش؟ لوحدة متعلقيهما. لأنه بناء على الامتناع، يعني نحن قائلين بأن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون، فإذا المقتضي لكلا الحكمين موجود، ولكن لا يمكن فعلية الحكمين معا لوحدة متعلقيهما، مع إحراز المقتضي لكلا الحكمين، وأن تدخل المسألة في باب التزاحم مو في باب التعارض. طيب فإذا دخلت مسألتنا في باب التزاحم لا في باب التعارض، فعند ذلك هل هناك وجه لتقديم الأقوى دلالة أو الأقوى سندان؟ لا، الأقوى دلالة أو الأقوى سندا متى يقدم؟ بباب التعارض. أما في باب التزاحم فعند ذلك ماذا؟ نطبق مرجحات باب التزاحم. بالتالي صلي ولا تغصب، إذا أحرزنا أقوائية أحد الملاكين على الآخر ماذا نفعل؟ نقدم الأقوى ملاكين. وإذا قدمنا الأقوى ملاكاً الآخر يكون مقتضيه موجود، ولكن هل يكون هناك حكم فعلي على طبق مقتضيه؟ لا، بيكون الحكم الفعلي على طبق الملاك الأقوى. طيب هذا إذا أحرزنا أقوائية أحد الملاكين. طيب إذا لم نحرز أقوائية أحد الملاكين، إذا لم نحرز أقوائية أحد الملاكين فعند ذلك ماذا قال الماتن؟ قال فعند ذلك يصيران بحكم المتعارضين. ليش يصيران بحكم المتعارضين؟ لأن كل واحد منهما، هي مطالب تقدمت معنا يا أخوان، لأن كل واحد منهما عند ذلك يكون دالا على ثبوت حكمه وبالتالي مقتضيه، وانتفاء حكم الآخر وبالتالي مقتضي الآخر. فإذا لم يحرز أقوائية أحد الملاكين فعند ذلك يصيران بحكم المتعارضين ويتكاذبان عرضا. ليش يتكاذبان عرضا؟ بسبب ماذا؟ بسبب عدم إحراز أقوائية أحد الملاكين على الآخر. مع عدم إحراز أقوائية أحد الملاكين على الآخر يصير كل منهما دالا على ماذا؟ على ثبوت حكمه وثبوت مقتضيه وانتفاء حكم الآخر ومقتضي الآخر، فيتكاذبان بالعرض ويجري عليهما حكم المتعارض. طب بعد أن جرى عليهما حكم المتعارضين إذا كان أحدهما أقوى دلالة نقدمه، وإذا تساويا في قوة الدلالة نقدم الأقوى سندا، ومن خلال تقديم الأقوى دلالة أو الأقوى سندا نستكشف أن الحكم الذي يدل عليه الدليل الأقوى دلالة أو الأقوى سندا هو صاحب الملاك الأقوى، نستكشف بالإن عند ذلك أقوائية ملاك هذا الحكم. لماذا؟ لأنه تقدم دليله على دليل الحكم الآخر بسبب أقوائية دلالته أو أقوائية سنده، فبالتالي الحكم الثابت فعلا هو حكم الدليل الأقوى دلالة أو الأقوى سندا، وبالتالي المناط الأقوى هو مناط هذا الحكم الذي يكون دليله أقوى دلالة أو أقوى سندا، نستكشف عند ذلك إن الملاك الأقوى. نعم.
يمكن مثلا ثابت أن هذا الحكم نقله مثلا الثقة وذاك الحكم نقله العقل مثلا.
بل.
بس يمكن بالواقع يكون اللي نقل الثقة مناط وملكه أقوى من اللي نقل العقل.
نحن ما عندنا مشكلة. هذا اللي عم تحكيه ثبوتا ممكن، بس إثباتا بعد أن لم نحرز أقوائية أحد الملاكين بيتعارض الدليلان، يتكاثر الدليلان ويتنافى مدلولاهما عرضا، يتنافى مدلولاهما عرضا فيتكاذبان، يتكاذبان يعني تعارضا، نروح لمرجحات باب التعارض. إذا أوجبت المرجحات تقديم أحد الدليلين على الآخر بيكون حكم الدليل المقدم إننا نستكشف أقوائية ملاكه، لأنه واضح ما الحكم الآخر ليس فعليا، لا أقل نستكشف أقوائية ملاكه ظاهرا معمول واقعا، نستكشف أقوائية ملاكه ظاهرا من خلال ماذا؟ من خلال تقدم دليله عند التعارض، لا أقل ظاهرا يستكشف أقوائية ملاكه. طيب ويا أخوة بسأل سؤال، وإذا لم نحرز أقوائية أحد الملاكين فتعارض هذان الدليلان وتنافى مدلولاهما عرضا ولم يوجد بينهما ماذا؟ لا ما هو أقوى دلالة ولا ما هو أقوى سندا، بل كانا من حيث الدلالة ومن حيث السند متساويا، بهالحال شو بصير؟ ما عندنا ترجيح، يتساقط الدليلان يتكافئان فيتساقطان، شو بيكون المرجع عند تساقطهما؟ العموم الفوقاني إن وجد، وإلا إذا ما عندنا عموم فوقاني فلوين منروح؟ على الأصول العملية، على الأصول العملية. إذا في عندنا عمومات فوقانية إلى العمومات الفوقانية، وإلا فإلى الأصول العملية. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب هذا التشقيق الثلاثي، إذا أحرزنا التشقيق الثلاثي ذكرت أنا الآن، إذا أحرزنا أقوائية أحد الملاكين يقدم الملاك الأقوى، إذا لم تحرز أقوائية أحد الملاكين يقدم الأقوى دلالة أو سندا إن وجد، ويستكشف أن حكمه هو الأقوى ملاكا إنما. طيب إذا ما في أقوى سندا أو أقوى دلالة عند ذلك ماذا؟ يتساقطان والمرجع إلى العمومات الفوقانية أو إلى الأصول العملية. هل تشقيق الثلاثي هذا مورده ماذا؟ مورده ما إذا كان الدليلان متكفلين للحكم الفعلي، أما إذا كان أحد الدليلين متكفلا لبيان الحكم الاقتضائي والآخر متكفلا لبيان الحكم الفعلي، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا شك أنه يقدم الدليل المتكفل لبيان الحكم الفعلي على الدليل المتكفل لبيان الحكم الاقتضائي. طبعا الأصل في أدلة الأحكام أنها تكون بصدد بيان الأحكام الفعلي، ولكن لو فرضنا أن أحد الدليلين كان ظاهرا في بيان الحكم الاقتضائي، فعند ذلك لا يتأتى هذا التشقيق الثلاثي الذي ذكرناه، بل يتقدم الدليل المتكفل لبيان الحكم الفعلي عن الدليل المتكفل لبيان الحكم الاقتضائي، ولو كان الحكم الاقتضائي أقوى ملاكا. أريد منكم الانتباه يا أخوة، يتقدم دليل المتكفل لبيان الحكم الفعلي على الدليل المتكفل لبيان الحكم الاقتضائي ولو كان الحكم الاقتضائي أقوى ملاكا. ليش يا أخوة؟ شو المقصود؟ أول شيء شو المقصود من الحكم الفعلي هنا؟ وتاني شيء ليش يقدم الفعلي على الاقتضائي ولو كان الاقتضائي أقوى ملاكا؟ إذا عرفنا المقصود من الحكم الفعلي هنا نعلم لماذا يتقدم الفعلي على الاقتضائي ولو كان أقوى ملاكا. يا إخوان، المقصود من الحكم الفعلي هنا ليس الحكم الفعلي من جهة العبد، بل الحكم الفعلي من جهة المولى. ماذا يعني ذلك يا إخوان؟ متى يصير الحكم فعليا من جهة العبد وبالنسبة إلى العبد؟ إذا تحقق موضوعه خارجا. متى يصير وجوب الحج فعليا عليك سيدنا؟ إذا تحققت الاستطاعة وصرت مستطيعا في الخارج. ليس مقصودنا من الفعلية في المقام الفعلية بالنسبة للعبد ومن جهة العبد، بل المقصود الفعلي من جهة المولى. شو يعني الفعلي من جهة المولى؟ يعني الحكم الذي يكون ملاكه مؤثرا فعلا في أن يجعل المولى الحكم على طبق الملاك وعلى طبق المقتضي. هذا هو الحكم الفعلي من جهة المولى، لأنه في موارد يتحقق الملاك والمقتضي، وهذا الملاك والمقتضي يؤثر فعلا في أن يجعل المولى الحكم، وفي موارد فهذا بصير الحكم فعلي من جهة المولى، وفي موارد أخرى يتحقق الملاك والمقتضي ولكن يمنع مانع من أن يجعل المولى الحكم على طبق هذا الملاك، فهذا الحكم لا يكون فعليا من قبل المولى بل يكون اقتضائيا. مثلا وجوب السواك، هذا الحكم فعلي أو اقتضائي؟ اقتضائي. شو يعني اقتضائي؟ ليش ليس فعليا؟ الملاك للوجوب متحقق أو غير متحقق؟ الملاك للوجوب متحقق، والمصلحة الموجودة في السواك أهم وأقوى من المصلحة الموجودة في كثير من الواجبات. طيب إذا كانت المصلحة الموجودة بالسواك أهم وأقوى من المصلحة الموجودة في كثير من الواجبات، لماذا لم يحكم المولى فعلا بالوجوب على طبق هذه المصلحة؟ لوجود ماذا؟ مانع من الحكم على طبق هذه المصلحة. ما هو المانع؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لزوم المشقة النوعية، لزوم المشقة النوعية. فالحكم بوجوب السواك حكم اقتضائي. أما الحكم بماذا؟ أما الحكم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فهو حكم فعلي من جهة المولى. ليش؟ لأن المصلحة في الدعاء عند رؤية الهلال موجودة، ولا مانع يمنع من حكم ماذا؟ من حكم المولى بالوجوب على طبق هذه المصلحة، فهو فعلي من جهة المولى. يا أخوان، إذا كان أحد الدليلين في مقام بيان الحكم الفعلي والآخر في مقام بيان الحكم الاقتضائي يتقدم الدليل المتصدي للحكم الفعلي على الدليل المتصدي للحكم الاقتضائي ولو كان مناط الحكم الاقتضائي أقوى، ليه؟ لأن المناط الأقوى هناك مانع منع من تأثيره، والمناط الأضعف لم يمنع المانع من تأثيره فأثر فعلا. لذلك حتى لو كانت مصلحة السواك ماذا أهم من مصلحة واجب من الواجبات؟ ولكن مع كون هذا الواجب فعليا ووجوب السواك اقتضائيا، ما الذي يقدم؟ يقدم الوجوب الفعلي على الوجوب الاقتضائي، أو فقل دليل الواجب الوجوب الفعلي على دليل الوجوب الاقتضائي، لأن الملاك الأهم منع مانع من تأثيره، والملاك الأقل أهمية لم يمنع المانع من تأثيره، فثبت الحكم على طبقه فعلا. لذلك هذا التشقيق الثلاثي الذي تقدم معنا في صدر البحث مورده ما لو كان الدليلان متكفلين لحكمين فعليين، أما لو كان أحدهما متكفلا لحكم فعلي والآخر لحكم اقتضائي فلا إشكال بأنه يقدم الدليل المتكفل للحكم الفعلي على الدليل المتكفل للحكم الاقتضائي. ولكن بعد ماذا؟ التنبه إلى النقطة اللي ذكرتها، أنه مو المراد من الحكم الفعلي هنا الفعلي من جهة العبد. ليه؟ لأنه المفروض في مسألتنا وهي مسألة الاجتماع أنه كلا الحكمين فعلي من جهة العبد. ليه؟ لأنه نحن بمسألة الاجتماع بنينا أن المجمع هو مصداق لكلا المتعلقين، صحيح؟ وبنينا أن الموضوع متحقق، موضوع كلا الحكمين متحقق، صلي ولا تغصب موضوع وجوب الصلاة متحقق، وموضوع حرمة الغصب متحقق، فالفعلية من جهة العبد متحققة بالنسبة لكلا الحكمين. عن أي فعلية عم نتكلم الآن؟ يقدم الدليل الحكم الفعلي على دليل الحكم الاقتضائي، نتكلم عن الفعلية من جهة المولى. والمقصود بالفعلية من جهة المولى أن يكون الملاك مؤثرا فعلا في ثبوت الحكم على طبقه، في قبال ماذا؟ في قبال موارد يتحقق فيها الملاك ولكن لا يؤثر فعلا في ثبوت الحكم على طبقه لوجود مانع. واضح الكلام يا أخوة؟ طبق هذا القدر ثم ننتقل إلى المطلب الثاني. هذا كله كان يتعلق بماذا؟ بالمطلب الأول من المطالب الثلاثة التي ذكرها الماتن في التنبيه الثاني. عند ذلك ما في عندنا أصلا ما عندنا أصلا ما يوهم التزاحم حتى نبحث أيهما يقدم على الآخر. ها؟ لا. ها؟ لا. ما في تنافي أصلاً. ما في أي وجه من وجوه التنافي حتى نوقع الكلام. طيب. قال. قال الأمر الثاني: قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب. صح، لا تعارض، ما في تنافي بين مدلوليهما. لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب على الامتناع. واضح الكلام؟ وأما على الجواز الاجتماع فواضح عدم التعارض. أما على جواز الاجتماع فعدم التعارض واضح، وأما على امتناع الاجتماع فأيضا لا تعارض. ليه؟ لا تنافي بين مدلوليها بين الدليلين، لا بالذات ولا بالعرض، وبالتالي فهما لا يتكاذبان بما هما دليلان وبما هما حاكيان. العبارة عنكم كيف بعد قوله على الامتناع؟
تعارض.
أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب على الامتناع تعارض الدليلين، يعني التعارض المنتفي في المقام هو تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان. فلا تعارض بين مثل صلي ولا تغصب تعارض الدليلين، يعني التعارض الذي هو من تعارض الدليلين بما هما دليلان وحاكيان منتف في مثل صلي ولا تغصب، منتف في مثل صلي ولا تغصب. فإذا هذا لا تعارض كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندان، لأنه بالتعارض ما الذي يقدم؟ الأقوى دلالة أو سندان، بل إنما هو مسألة الاجتماع بناء على الامتناع إنما هو من باب تزاحم ماذا؟ المؤثرين والمقتضيين، لأنه يحرز كلا المقتضيان في ماذا؟ في مسألة الاجتماع كما تقدم معنا. فيقدم الغالب منهما أي من المقتضيين، يقدم الغالب والأقوى منهما أي من المقتضيين، وإن كان ماذا؟ وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضى أقوى، سواء كان أقوى دلالة أو أقوى سندا، حتى لو كان دليل المقتضي الأضعف أقوى دلالة وأقوى سندا، يقدم ماذا؟ يقدم صاحب المقتضي الأقوى على المقتضي الأضعف. وضحت العبارة؟ فيقدم الغالب من المقتضيين وإن كان الدليل على مقتضي الآخر أقوى سندا أو دلالة من دليل مقتضاه، يعني من دليل المقتضي الغالب. هذا طبعا متى نقدم أقوى المقتضيين وإن كان أضعف دلالة أو سندا؟ هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، هذا الشق الأول، أحرزنا ماذا؟ أحرزنا أقوائية أحد المناطين. وإلا هذا الشق الثاني، إذا لم نحرز أقوائية أحد المناطين، وإلا كان بين الخطابين تعارض، يتعارضان عند ذلك بالعرض لما قلته من أن كل واحد منهما يكون مثبتا لحكمه ولمقتضاه ونافيا لحكم الآخر ولمقتضى الآخر، بسبب ماذا؟ بسبب عدم إحراز أقوائية مقتضي أي منهما على الآخر، يتنافيان بالعرض فيتكاذبان، وإلا كان بين الخطابين تعارض. طيب فهذا الشق الثاني قلنا، فعند ذلك إذا صارا متعارضين بسبب عدم إحراز أقوائية أحد الملاكين، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، إذا تساويا في الدلالة يقدم الأقوى سندا، وبطريق الإن يحرز به، يعني بهذا التقديم، أن مدلوله يعني مدلول الدليل الذي قدم أقوى مقتضيا. ليش يحرز إن أنه أقوى مقتضيا؟ لأن الحكم الآخر سقط عن الفعلي، فيستكشف إن أن الحكم الذي قدم بسبب تقديم دليله هو صاحب المقتضي الأقوى. هلا الشيخ قال إنه بالواقع قد يكون مقتضيه أضعف، قلت نعم، ولكن يبنى ظاهرا على أنه صاحب المقتضي الأقوى، لأنه بحسب الظاهر الحكم الثابت فعلا هو حكم هذا الدليل، وحكم الدليل الآخر ليس ثابتا فعلا. قال ها طيب، هنا الشق الثاني انتهينا منه، الشق الثالث وينه؟ أرجو منكم الانتباه، نحن لوين وصلنا؟ وبطريق الإن يحرز به أن مدلوله، يعني أن مدلول الدليل الأقوى دلالة أو سندا أقوى مقتضيا من ماذا؟ من مدلول الدليل المرجوح اللي هو أضعف دلالة أو أضعف سندا. الشق الثالث وينه؟ الشق الثالث يا أخوان، تجاوزوا هذه العبارة، هذا لو كان لعند وإلا فلا محيصة. الشق الثالث وإلا، شو يعني وإلا؟ يعني إذا لا أحرزنا أقوائية أحد المناطين، ولا كان أحد الدليلين أقوى دلالة أو أقوى سندا، هذا الشق الثالث وإلا، فعند ذلك ماذا؟ ماذا يحصل؟ يتكافأ الدليلان ويتساقطان كما قلنا، وإلا فلا محيص عن الانتهاء بعد تكافؤ الدليلين وتساقطهما، فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية، طبعا إذا لم يكن ثمة عموم فوقاني يرجع إليه، وإلا فيرجع إلى العلمات الفوقانية. إلى الشق الثالث. طيب هذه الشقوق الثلاثة كلها وين؟ في أي صورة؟ في صورة تكفل الدليلين لماذا؟ للحكم الفعلي. أما لو كان أحدهما متكفل للحكم الاقتضائي فعند ذلك لا شك من لأنه نأخذ بالدليل المتكفل بالحكم الاقتضائي ونترك بالدليل المتكفل للحكم الفعلي ونترك المتكفل للحكم الاقتضائي. قال هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي، وإلا يعني لو كان أحدهما متكفلا للحكم الاقتضائي فلا بد والآخر للحكم الفعلي، وإلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك أي للحكم الفعلي منهما من بين الدليلين. لو كان يعني لو كان أحدهما متكفل للحكم الفعلي والآخر للحكم الاقتضائي يؤخذ بالمتكفل للحكم الفعلي ولا تصل النوبة إلى هذه التشقيقات ماذا؟ الثلاثة أو الثلاث. واضح الكلام؟ لذلك يا أخوان قوله هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي وإلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما، لو كان كان الأولى والأنسب أن يؤخره عن قوله وإلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية.
بك أصدر لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي أو أحدهما متكفلا لحكم فعلي وإلا
لا لا إذا كان إذا كان كلاهما متكفل للحكم الفعلي تأتي التشقيقات الثلاث. أما إذا ليس كلاهما متكفلا للحكم الفعلي بل أحدهما متكفل للحكم الفعلي والآخر للاقتضائي عند ذلك لا شك يؤخذ بالمتكفل للحكم الفعلي ويترك متكفل للاقتضائي. إذا كلاهما إذا كلاهما اقتضائي فش معنى للرجوع للأصول العملية؟ لا فش معنى، فش تعارض، دليلان يتعارضان يتساقطان برجع للأصول العملية. مولانا وجوب صلاة وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة وجوب اقتضائي، وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة وجوب اقتضائي، ما في أصلا ما في مقتضي لأن أرجع، ما عندي شك. أنا بعرف أنه لا في عندي وجوب فعلي لصلاة الظهر، لا في عندي وجوب فعلي لصلاة الجمعة، هذا وجوب اقتضائي ليس إلا. ها؟ عم بفرض مثال تركيبي فرضا، يعني لو فرضنا أنه كلا الوجوبين اقتضائي عند ذلك ما عندنا أي مشكلة، ما في ما في ما ما بيتحقق موضوع الرجوع للأصل العملي اللي هو الشك. بل على كل حال، طيب الآن يا أخوان المطلب الثاني الذي تعرض له الماتن في هذا التنبيه، المطلب الثاني يا أخوان خلاصته أنه في باب التعارض إذا قدمنا أحد الدليلين وكان حكمه فعليا لأقوائيته دلالة أو سندا وسقط الآخر ولم يكن حكمه فعليا، الآخر يسقط من رأس. شو يعني الآخر يسقط من رأس؟ يعني لا يكون حكم الآخر فعليا. يا أخوان بباب التعارض إذا قدمنا أحد الدليلين يعني في عندنا راجح وفي عندنا مرجوح، الراجح هو الأقوى دلالة أو سندا، المرجوح أضعف دلالة أو سندا، منيح؟ إذا قدمنا أحد الدليلين على الآخر طيب يعني حكم الدليل الراجح هو الفعلي، طيب الدليل المرجوح يسقط فقط عن الفعلية ولكن يبقى صالحا للتقرب ولا يسقط من رأس؟ يعني يسقط حكمه عن الفعلية ولا يبقى مورده صالحا للتقرب حتى، بباب التعارض يسقط من رأس، المرجوح يسقط حكمه عن الفعلية وماذا؟ وكذلك لا يبقى مورده صالحا للتقرب حتى. مثلا يا أخوان من موارد التعارض صلي الظهر يوم الجمعة، صلي الجمعة يوم الجمعة، لو فرضنا أننا قدمنا دليل صلي الظهر يوم الجمعة عليه لأنه هذا الدليل بعد أن تعارض الدليلان أقوى سندا أشهر رواية، فالدليل الآخر صلي الجمعة يوم الجمعة اللي هو الدليل المرجوح حكمه يكون فعليا أو يسقط عن الفعلية؟ يسقط عن الفعلية. طيب نحرز مقتضاه أو لا نحرز مقتضاه، مقتضيها أو لا نحرز المقتضي فيه، لا نحرز المقتضي. لا نحرز ليه؟ لأننا بباب التعارض لا يحرز كلا المقتضيان، نعلم بانتفاء أحد المقتضيان أو كليهما، فمقتضي المقتضي لوجوب صلاة الجمعة غير محرز. الحكم الفعلي هو وجوب صلاة الظهر، وبسبب وجوب صلاة الظهر فعلا المقتضي لوجوب صلاة الظهر محرز. من خلال ماذا؟ من خلال ثبوت الحكم الفعلي. وأما صلاة الجمعة فليست واجبة فعلا ولا يحرز حتى المقتضي للوجوب فيها. طيب شو بيترتب على عدم إحراز المقتضي للوجوب؟ أنه لو فرضنا المكلف غفل عن ماذا؟ عن أن الواجب عليه فعلا هو صلاة الظهر يوم الجمعة، فأتى بماذا؟ بصلاة الجمعة. لو كان المقتضي محرز بتكون هذه صلاة الجمعة التي أتى بها صالحة للتقرب، ويقع الكلام أنها تجزي عند ذلك عن الظهر أو لا تجزي. ولكن بما أن المقتضي غير محرز فحتى مع غفلته عن ماذا؟ عن أن الواجب عليه فعلا هو صلاة الظهر، إذا أتى بصلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة لا تكون صالحة للتقرب لعدم إحراز المقتضي فيها، ولا معنى لأن نوقع الكلام بأنه هذه الجمعة تجزيها عن الظهر أو لا تجزيه. واضح الكلام؟ هنا بباب التعارض. أما في باب التزاحم فالمرجوح وإن كان يسقط حكمه عن الفعلية إلا أنه لا يسقط من رأس، يبقى ماذا؟ صالحا لأن يتقرب به، وهذا ما سنوضحه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.